السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب إعادة الصلاة مع الإمام. عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن أبيه محجن رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: وذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما، إنما ذلك إلى الله. عن مالك عن عفيف السهمي رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد إمام يصلي فأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، فصل معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. أما مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك رحمه الله: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إعادة الصلاة مع الإمام، يعني لمن صلى منفردا، صلى منفردا إما ظانا أن الصلاة قد انتهت ثم وجدهم لم يصلوا، أو مخالفا متكاسلا صلىها ثم ندم على ذلك يصلي مع الجماعة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم الرجل من بني الديل بكسر الدال وسكون الياء، قال بعضهم بضم الدال وكسر الهمزة دؤل، الدؤل أو الديل قولان معروفان عند أهل العلم. يقال له بسر بن محجن الديلي تابعي صدوق، عن أبيه محجن ابن أبي محجن الديلي صحابي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع. فأذن، المراد بالأذان هنا الإقامة للعطف بالفاء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ولأنه كان الأذان للازم من ذلك أن يكون محجن قد صلى قبل الوقت. ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ أن صلوا معه عليه الصلاة والسلام. ألست برجل مسلم؟ ألست برجل، لأن المرأة لأزمها جماعة، ومسلم لأن الكافر لا تصح منه صلاة. ألست برجل مسلم؟ وهذا الاستفهام يحتمل معناه الأصلي، هو أنه يسأله عن حقيقة حاله أمسلم هو أم لا، لأنه لا يعلم عن حاله شيئا، وهذا احتمال. والاحتمال الآخر أنه أراد بذلك التوبيخ وهو أظهر. فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، قد صليت في أهلي. ظن منه أن الجماعة لا تعاد، ولم يبلغه ما ورد في فضل الإعادة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس، فصل مع الناس. وظاهر هذا الأمر يشمل جميع الصلوات، ويأتي الخلاف في ذلك. فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، وإن كنت قد صليت. وهذا فيه دليل على أن من قال صليت أنه يدين بذلك ولا يستحلف. إذا قد صلي فلان قال قد صليت يدين بذلك، لكن إذا غلب على الظن أنه لم يصلي، نعم، لا بد أن يتثبت في أمره. وإلا لو قبلت هذه الحجة على إطلاقها تنص الكثير من الناس من هذه العبادة العظيمة الشهيرة، ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. فإذا غلب على الظن أنه لم يصلي يتثبت الأمر. أما إذا كان ظاهره الصلاح وأنه صادق في دعواه يدين. كذلك الأولاد إذا قيل له هل صليت تثبت الأمر، لا سيما إذا عرف من حالهم أنهم قد يكذبون، قد يقصرون في أداء هذه الشهادة. وإن كنت قد صليت، قد صليت يعني أثبت صلاته الأولى وأنها صلاة مجزئة صحيحة مسقطة للطلب. وعلى هذا الصلاة الثانية نافلة، والأولى هي الفريضة، هي الفريضة. وقال بعضهم بالعكس، وابن عمر كما سيأتي في الخبر الذي يليه رد ذلك إلى الله عز وجل. لذا قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم، يعني صلي معه. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي، يعني الفريضة، فريضة الوقت. فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. هذا جواب فيه توقف من ابن عمر، ثم جزم بعد ذلك على ما سيأتي. فهل مثل هذا الكلام سائغ يمكن أن يستدل به على مسائل إذا تردد فيها الإنسان أو قوي فيها الخلاف؟ نعم، مثلا يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه، نعم، فيقال له مثلا، يقول له من لا يرى ذلك، يقول: هذا يا أخي لم يرد به أثر، يقال له: هذا لم يرد به أثر، فيقول: الأمر إلى الله، إن شاء صرف الثواب له وإلا رده إليه، حكم عادل لن يضيع الثواب. فهل يمكن أن يقال مثل هذا؟ أو نرجع إلى القواعد الثابتة المقررة في الشرع ونجزم بالحكم الشرعي؟ نعم، يعني لو شخص قرأ القرآن وآتى ثوابه لوالديه فقال له من لا يرى ذلك، لأن من أهل العلم من يرى أن أي قربة فعلها وآتى ثوابها لحي أو ميت وصلت، هذا قول أهل العلم معروف. ومنهم من يقصر ذلك على الوارد، الوارد فقط، وليس منه قراءة القرآن. وهذه مسألة واقعة، واقعة. فأهدى ثواب القراءة لوالديه وقال، فقيل له فقال: الله جل وعلا لن يضيع السعي والعمل، إن قبلها للمهدى له وإلا ردها عليه لن تضيع. هذه نظير مسألته. أو نقول نرجح من خلال ما وردنا من أدلة، والراجح هو الذي يعمل به المجتمع. أيتهما شاء، إن شاء جعلوا له فريضة، وإن شاء جعل الثانية. نعم، لكن يترتب على هذا أمور. التردد هذا لو تبين أن الأولى التي صلاها باطلة مثلا، صلاها بدون طهارة ناسيا، هل نقول أن الله جعل سبحانه وتعالى جعل الثانية مكانها؟ أو نقول الأولى هي فريضة باطلة والثانية نافلة؟ أو العكس؟ يعني رد كونك تكل الأمر إلى الله عز وجل في أمر متردد فيه بين أمرين وهو محصوم بالشارع. قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم التي يتقبلها، فإما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى التي هي فريضة، ومقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض مقتضى كلام ابن عمر أنه يصلي الصلاتين بنية الفرض، ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك في أن إيش أن الأخرى فرض. نعم، مقتضاه أن يصلي الصلاتين بنية الفرض، ولو صلى إحداهما بنية النفل نعم أن الأخرى فرض. قال في كيف يعني لو صلى الأولى بنية النفل ثم صلى ثانية هي الفرض بلا شك، لكن صلى الأولى بنية الفرض والنية الثانية بنية النفل تكون الأخرى هي الفرض. كيف يقول باجي لم يشك في أن الأخرى فرض الثانية ما يبقى الأخيرة الأخرى يعني مقابل النافلة، يعني مقابل النافلة وليست مقابل الأولى. وروى ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر قال إن صلاته الأولى يعني الفرض صلاته الأولى صلاته الأولى. إيش معنى صلاته؟ فريضته الأولى، صلاة الوقت، وظاهره مخالف لرواية مالك فيحمل على أنه تغير اجتهاده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما، إنما ذلك إلى الله عز وجل. أجاب بما أجاب به ابن عمر رضي الله عنه في المسألة خلاف بين أهل العلم، وهما مبنيان على صحة رفض الصلاة بعد فراغها، بعد الفراغ منها، بعد الفراغ منها هل يمكن رفضها ولا يمكن؟ على كل حال على القول بأن الصلاة لا ترفض فالأولى فرضه شاء أم أبى، وإن قلنا ترتفض جاز أن يقال بالقول الأول وهو أن فرضته الثانية، وهو قول طائفة من أصحاب مالك وغيره. يقول حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل بن أسد أنه سأل أبا أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري البدري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. والخلاف في هذا الكلام كثير، فمنهم من يقول أن المراد به أنه يضاعف له الأجر، يعطى الأجر مرتين، يجمع له أجر آخر مع أجره السابق، وقيل أنه يكون له مثل أجر المجاهد، لأن الجمع الجيش سيهزم الجمع، فلما ترى الجمع فيكون له مثل أجر المجاهد، يعني واحد من أفراد الجمع الذي هم الجيش. أغرب بعضهم فقال له مثل أجر من بات بمزدلفة لأنها جمع، يعني إغراب، يعني الأقرب أن له سهم جمع، يعني يدرك الجماعة بذلك كما صلى في جماعة، أقرب ما يمكن، لأن الموضوع كله في إدراك الجماعة وعدمه، وصلى منفرد وأعاد الصلاة مع الجماعة مريدا بذلك أجر الجماعة لن يحرمه الله جل وعلا من أجر الجماعة. نعم صلاته الفريضة التي يطلب لها الجماعة صلاها منفردا، لكن إعادته لها تدل على أنه حريص على الجماعة، فلن يحرمه الله جل وعلا عن ثواب الجماعة إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما. من صلى المغرب أو الصبح يعني منفردا ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما، للنهي عن الصلاة بعد الصبح، لمن صلى الصبح ومنهي أن يصلي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولأن النافلة لا تكون وترا وصلاة المغرب وتر. وإلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري، ولم يذكر ابن عمر العصر وإن كان النهي عن الصلاة بعدها مثل النهي عن الصلاة على الصبح. قالوا لأن ابن عمر يرى أن النهي بعد العصر إنما يكون بعد الاصفرار، بعد الاصفرار. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته أو في غيره، في دكانه، في عمله، إلا صلاة المغرب فإنه لا يعيدها، فإن عادها فإنه إذا عاد كانت شفعا، فينافي ما تقدم من أنها وتر النهار. كيف تكون شفع؟ نعم، ست ركعات والست شفع. علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة ولا تكون النافلة وترا. علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة والتنفل لا يكون بوتر. نعم، عموما ما في وتر إلا الوتر المعروف، يعني لو صلى صلاة الظهر ما هو في ليلة في نهار، ولذلك الوتر إذا قضي يقضى شفع، فلا وتر إلا الذي يعقب صلاة التهجد المعروف وصلاة المغرب فقط. طيب، هل يقضي على هذا لو قيل له زد ركعة؟ تعليل محمد بن حسن لئلا تكون نافلته وترا، اما يزد ركعة او ينقص ركعة يقضي على هذا. لو شخص دخل المسجد فاتته الصلاة واراد من يتصدق عليه صلاة المغرب، صلاة المغرب فاتته واراد من يتصدق عليه، من يتصدق عليه؟ قال شخص هل يصلي ثلاث او ينقص واحدة او يزد واحدة لئلا تكون وترا، لئلا يدخل فيه صلاة مخالفة صلاة الليل مثلا مثلا. قال أبو عمر هذه العلة أحسن من تعليم مالك، لأن مالك يقول فإنه إذا أعادها كانت شفعا. تعليم محمد بن الحسن يقول إنه أحسن من تعليم مالك، وهذا من إنصاف ابن عبد البر رحمه الله، وحفظ عنه مسائل خالف فيها الإمام مالك، مسائل معروفة من المسائل الكبار، يعني كل منها أو من أوضحها تفضيل المدينة على مكة عند مالك. ابن عبد البر يرى العكس، قال الجمهور هذا معروف عند المالكية. وقال الشافعي تعاد الصلوات كلها، تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن، حديث محجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على صلاة بعينها. إذا جئت فصلم عن الناس وإن كنت قد صلم، صلم عن الناس أي صلاة مقتضى. أيضا حديث من يتصدق على هذا في صلاة الصبح، نعم في صلاة الصبح، وإن كان بعد صلاة الصبح ناهي لكن هذا سبب للإعادة. قال الشافعي تعاد الصلوات كلها لعموم الحديث المحجن السابق إذ لم تخص صلاة من غيرها. وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب، لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب لما تقدم، لأن الصبح بعدها وقت ناهي والعصر بعدها وقت ناهي والمغرب متى، وهو مذهب الحنابلة أن الصبح لا تعاد والعصر لا تعاد وكذلك المغرب، الوقتان الموسعان فيهما مندوحة، والنهي عن الصلاة فيهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل لا المقاصد، فالأمر فيهما سهل. لكن لو جاء هذا الذي فاتته صلاة العصر بعد استقرار الشمس أو بعد ضيق الوقت أو مع بزوغ الشمس صلاة الصبح، قل له لا يا أخي على الصدق عليك. نعم.
باب العمل في صلاة الجماعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يأم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنهاه. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه.
يقول رحمه الله تعالى باب العمل في صلاة الجماعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس يعني إماما فليخفف مع التمام، يخفف مع التمام، سمعنا أنه يخفف يترك شيء من الواجبات وشيء من أركان الصلاة، لا يخصص مع الإتيان بالصلاة على القدر المطلوب. ومن المعلوم أن التخفيف والتطويل أمور نسبية، أمور نسبية، يعني إذا قرأ في صلاة الصبح السجدة سورة الإنسان قلنا طول، في عرف كثير من الناس أنه طول، لكن هذا تخفيف لأن الذي قال فليخصص قرأ به عليه الصلاة والسلام. فإن فيهم الضعيف يعني خلقة، والسقيم المريض، والكبير في سنه وإذا صلى أحدكم لنفسه منفردا فليطول ما شاء. فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الضعيف الذي لا يحتمل التطويل لضعف خلقته، والمريض السقيم، قد كان الصحابة الواحد منهم يؤتى به يهادى بين رجلين ولا تكون جماعة، والكبير في سنه. من المؤسف أن نجد الكبار أحرص على التطويل من الصغار، أحرص على التطويل من الصغار، بل صلاتنا في عرف كثير من الكبار تلاعب الصلاة. وسبب ذلك أن الذي يقف بين يدي الله عز وجل هو قلب وليس البدن. الآن الشباب إذا زاد الإمام آية أو آيتين تذمروا وتكلموا بعد الصلاة. وقصة رددتها في مناسبات، شخص أدركته جاز المئة سنة يصلي خلف إمام قراءته ليست جميلة، بمعنى أنه يتلذذ بالقراءة، لا، ويطيل القراءة جدا، يقرأ في التسليم الواحد صلاة التهجد جزء كامل. في يوم من الأيام سمع هذا الإمام شخص يؤذن الأذان الأول كما هو معروف، والأذان علامة إلى أنهم انتهوا من الصلاة. هذا الإمام لما سمع المسجد المجاور يؤذن خفف، فلما سلم ماذا قال له هذا الشيخ الكبير ويصلي واقف قائم صلى. تكلم عليه بكلام قوي، قال يوم جاء وقت النزول، بعبارته يعني وقت النزول إلى الله يتخفف ليالي معدودة، والشباب الله المستعان. انظر ترى، فالذي يقف بين يدي الله عز وجل هو القلب، أقدام آلات. ولذلك تجد هذا الشاب في المواطن التي يرتاح لها عنده استعداد ساعة ساعتين ما يظهر، يقف عند باب المسجد يتحدث مع أحد ما يظهر النور ساعة ساعتين ما فيه إشكال، هذا الحاصل. لكن هذه المسألة تحتاج إلى علاج، هذا مرض قلبي. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، في مشابهة للمنافقين صلى الله عليه وسلم، ومجانبة عن سنة سيد المرسلين الذي يقول أرخي بالصلاة. ولسان هؤلاء، لسان حال هؤلاء، أرحنا من الصلاة استنتظروا متيسرين. وإذا صلى أحدكم لنفسه منفردا، من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ولئلا ينفر الناس من الصلاة، لا بد من الإتيان بها على الوجه المطلوب المجزئ. وأما التطويل الذي ينفر المأمومين أو يشق عليهم ليس بمطلوب. قال بعضهم لا يزيد في التسبيح على 3 في الركوع والسجود لئلا يشق على المأمومين، لكن هو يعرف حال المأمومين، إن كان لا يشق عليهم 7 فعل، وإذا كان يشق عليهم يزيد وينقص بقدر حاجة ويلاحظ حال المأمومين. فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، يعني مخففا أو مطولا الأمر متروك إليه. لكنه إذا طول وهو منفرد أفضل بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالمئين، قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران، وقام حتى تبطلت قدماه عليه الصلاة والسلام. ابن حجر أشار إلى مسألة فليطول ما شاء ليس في حد محدد، يعني لو صلى لنفسه وهو منفرد ولا تلزمه جماعة لا يسمع النداء بعد طلوع الصبح مثلا، فليطول ما شاء، هذا الإطلاق يقتضي أنه لو قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام في ركعة والثاني مثل حتى طلعت الشمس، مش الحكم. ابن حجر ماذا يقول؟ يقول استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض أصحابنا، أصحابهم من شافعية، وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، سما تفريط، نعم، وبعمومه يشمل ما قبل الدخول وما بعده، ما قبل الدخول في الصلاة وما بعده، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، بعمومه يتناول هذه الصورة. واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين، فليطول ما شاء يشمل الاعتدال. ومعروف أنهم ينصون على مثل هذه المسألة، لأنه عندهم من الشافعي يكره تطويل تطويل الاعتدال لا سيما بعد الركوع ببعضهم يمنح، هو ثابت بلا شك. نعم، قام قياما طويلا معروف. وحدثني عن مالك عن نافع انه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه احد غيري، قام وراء الامام في صف ثم قام وراءه، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه، اي محاذيا له عن يمينه، لانه موقف المأموم الواحد بالنسبة للإمام، يعني جر من خال بيده جعل يده من خلفه فقدمه صار بإزائه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس، إلا أن موقف ابن عباس الجهة اليسار وهذا خلف، أنه قال قمت وراء، ما يلزم أن يكون دخل، لكن الأصل دخل في الصلاة، لأنه لو لم يدخل لكان التنبيه بالكلام قدم، هذا الظاهر، وإن كان لا يمنع أيضا من أن يقدمه بالفعل. على كل حال العموم وارد، العموم وارد، يعني كونه يشق على الناس، ناس فيهم الضعيف وفيهم فتان يا معاذ، إذا كان يشق عليهم التطويل حتى في النافلة، لكن النافلة القيام له بدل عند العجز، ما هو العجز المشقة، والقيام كما سيأتي في الفريضة ركن من أركانها، فإذا أطال اضطر الناس إلى الجلوس فوقعوا في المخالفة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، الموضع معروف في المدينة أو هو الوادي المعروف وادي العقيق، أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه عن الإمامة، نهاه عن، لماذا ينهى عن الإمام؟ نعم، إذا لوحظ على الإمام الإخلال بالصلاة، نعم، أو بما يشترط للإمامة ينهى عن الإمام، هذا إيش ذنبه؟ قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، لا يعرف أبوه، قل فيكره أن يتخذ إماما راتبا، وجاء في ذمه نصوص أنه شر الثلاثة، لكن ما ذنبه في الحقيقة؟ هو لا ذنب له، لا ذنب له، هو شر الثلاثة إن عمل بعمل والديه، وإلا إن سلك الجادة واستقام على دين الله فلا يضيع ذلك، لا ذنب له. ولذا من المعروف عند الحنابلة بل بالحرف عندهم يقول تصح إمامة ولد في الزنا، ويقول أيضا والجندي إذا سلم دينهما بهذا القيد، أما إذا لم يسلم الدين فلا تصح لا لهما ولا غيرهم، على خلاف بين أهل العلم في إمامة الفاسق. على كل حال الخلاف في إمامة الفاسق معروف، عند الحنابلة لا تصح إمامة الفاسق ولا تصح خلف فاسق، يقولون إيش كملوا، ولا تصح خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق عندهم، وإن كان المرجح أن من صح الصلاة صحة إمامة. على كل حال هذا ليس بعيب ولا قادح، لأنه لا علاقة له بما صنع أبواه، لا هذا حقيقة واقع ولد زنا، أما قد قيل هيا، لكن كونه إمام قد يلفت أنظار الناس من إمامكم وش الإمام وش اللي عندكم، ثم يصير مجال للكلام، وكونه مأموم يعني أستر له، لا العمر بن عبد العزيز من سياسة من هذا الباب، وإلا صلاة صحيحة وإمامة صحيحة ولا لا. نعم،
صلى الله عليك. باب صلاة الإمام وهو جالس عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.
يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام وهو جالس. باب صلاة الإمام وهو جالس. وأورد في ذلك حديث أنس، حديث عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى وراءه جلوسا، وفي آخره: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وورد فيه أيضا إمامة أبي بكر في مرض النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه إليهم، وصلاة أبي بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة من خلفه بصلاة أبي بكر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس، عن أنس بن مالك، هكذا في جل الروايات، روايات الموطأ، يحيى عن مالك عن ابن شهاب، عن مالك عن ابن شهاب عن أنس، في رواية سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أبو عمر وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، قال ابن حبان، في ذي الحجة سنة 5، الحجة والحجة عكس القعدة، عكس القعدة، ركب فرسا فصرع، أي سقط الفرس، فجحش شقه الأيمن، جحش جرح، خدش الأيمن، ساقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات المفروضة وهو قاعد. قال عياض: يحتمل أنه أصابته من السقطة، أو أصابه من السقطة رب في الأعضاء، لأنه يعني مجرد جرح، نعم ما يمنع من القيام، لكن لعله أصابه كما قال عياض رب بحيث لا يستطيع القيام، منعه من القيام. قال ابن حجر: وليس كذلك، وإنما كانت قدمه منفكة عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الروايات. ولا مانع من اجتماع الأمور الثلاثة، لما سقط أصيب برضو وانفك قدمه وجرح، سيما أن الروايات فيها قوة. وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف من الصلاة قال: إنما جعل الإمام إماما، لماذا؟ ليؤتم به، ليقتدى به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما وجوبا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا شرع في الركوع انقطع صوته اركعوا، وإذا رفع فارفعوا مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده سمع، في إثبات السمع لله عز وجل، ومن لازم هذا السمع الإجابة، وإذا فسر بعض العلماء سمع الله أجاب. فقولوا ربنا ولك الحمد، تقدم أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وتقدم الصيغ الواردة في هذا والخلاف في المسألة. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفيه صحة إمامة الجالس، وسيأتي الخلاف فيها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، اسم فاعل من الشكاية وهي المرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، قياما حال، فأشار إليهم، وفي رواية فأشار عليهم، فأشار إليهم أن اجلسوا. هل هناك فارق بين الروايتين؟ فأشار إليهم أو فأشار عليهم؟ نعم، كيف؟ أشار إليهم من الإشارة، نعم، وأشار عليهم من المشورة، وفرق بين الإشارة، يعني أشار إليهم هكذا، والإشارة المفهمة لها حكم القول، أن اجلسوا، ولفسرت بأن اجلسوا، وهي إشارة ما فيها كلام، لكن أشار عليهم يعني من باب المشورة، والمشورة ليست بلازمة، لا يلزم قبولها. فأشار عليهم أو إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف من الصلاة قال: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، يعني ليقتدى به، فإذا ركع شرع في الركوع فاركعوا، وإذا رفع مثله فارفعوا، وإذا صلى جالسا حال فصلوا جلوسا حال أيضا، يعني ولو كنتم قادرين على القيام، ولو كنتم قادرين على القيام. لماذا؟ لما صدر به الخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به حتى فيها، فلا بد من الاقتداء والائتمام بالإمام ولو في مثل هذه الصورة، صلاة القائم خلف القائد. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه. هناك الحديث الأول سنة كم؟ سنة 5، يعني في آخر سنة 5، وهنا في مرضه سنة 11. أيهما المتقدم؟ الأول. والمتأخر الحديثان. عن أبيه معروف أنه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر قائم يصلي بالناس بأمره عليه الصلاة والسلام. مروا أبا بكر يصلي بالناس. نعم، بأمره عليه الصلاة والسلام تصرف أبا بكر. فوجد أبا بكر قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر، تأخر يترك الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، معللا ذلك بقوله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. استأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، يعني أثبت كما أنت في مكانك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، إلى جنبه الأيمن والأيسر، فأشار أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر الأيسر. من الإمام؟ نعم. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس بجانبه الأيمن، لأن أبا بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الآن إمامة أبي بكر إمامة حقيقية أي مجرد تبليغ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ما يرى. نعم، لأن هذه الصورة أبو الرسول عليه السلام هو الإمام الحقيقي، يعني مثل ما نقول يقتدي أصحاب الصف الأول الثاني بأصحاب الصف الأول، ما يرون الإمام، أو من تأخر بمن تقدم ممن لا يرى الإمام ولا يسمع صوته، وهو ليس بإمام في الحقيقة. نعم، لكن هو يقتدي بالإمام، والإمام لا يمكن النظر إليه ولا معرفة الحال التي هو عليها، يقتدي بما خلفه. وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. نأتي إلى المسألة وهي صلاة القاعد، من يستطيع القيام في مثل هذه الصورة متابعة لإمامه؟ المسألة خلافية. المعروف عند المالكية أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا، بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يصلي قاعد يلا تصير مأمور، لا تصير إمام، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحنفية والشافعية يجيزون إمامة القاعد، لكنهم لا يجيزون إمامة المستطيع من المأمومين أن يصلي قاعدا، استدلالا بالحديث الأخير، ويقول أنه ناسخ للحديث السابق لأنه متأخر في مرض موته عليه الصلاة والسلام وصلى القيام. رأي مذهب المالكية. نعم، كيف إمامة القاعدة لا تصح مطلقا، هذا قول معروف عندهم، وإن كان عن الإمام مالك رحمه الله رواية أخرى توافق قول الحنفية والشافعية، يقول تصح إمامة الجالس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، ولكن من خلفه لا بد أن يصلوا قياما، لأن القيام ركن، القيام ركن، لا تصح الصلاة بدون. وما حدث منه عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله سابقا منسوخ لأنه متقدم. الحنابلة ماذا يقولون؟ إذا صلى إمام الحي، نعم، الذي يرجى برؤه، الذي يرجى برؤه، النبي عليه الصلاة والسلام في لما صلى جالس وقال صلوا جلوسا يرجى برؤه عليه الصلاة والسلام، ما يرشح الناس إلا إمام مقعد لو نسأل على إطلاقه. نعم، إذا صلى إمام الحي وهو يرجى برؤه قائدا وابتدأت الصلاة من قعود، لماذا؟ ليخرجوا الصورة الأخيرة التي استدمت تمسك بها الحنفية والشافعية. إذا ابتدأ إمام الحي الذي يرجى برؤه الصلاة من قعود صلى خلفه قعودا، لكن إذا افتتحت الصلاة من قيام يتمون قياما. نعم، حتى لو أجلس. أو في مثل هذه الصورة، الآن الإمام في أول الصلاة قائم أبو بكر، فافتتحت الصلاة من قيام. إذن إذا افتتحت الصلاة من قيام احتل شرط، فلا بد من الصلاة من قيام. فهم يحملون وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا جلوسا على إمام الحي. إذا افتتح الصلاة وهو يرجى برؤه وصلى من قعود فإنما صلى من قعود، لكن إذا كان لا يرجى برؤه نعم فإما أن يصلوا خلفه قياما أو يبحث عن غيره. وإذا افتتحت الصلاة من قيام لا بد أن تكمل قيام كما هم. فهم بهذا يوفقون بين النصوص نعم ويعملون بجميعها. فهل نقول بالنسخ كما قال الحنفية والشافعية ورواية عن مالك، ونقول بالتخصيص مع قوله وإذا صلى إنما جعل الإمام؟ كيف نقول بالتخصيص مع أن الحديث ليس فيه ما يدل على الخصوصية؟ إذا إنما جعل الإمام يؤتم به، هل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يعني نفسه أو أي إمام؟ أي إمام نعم. ففي كلام الشافعية القول بالنسخ لأن هذا متأخر ذاك متقدم، أما التخصيص كما قال المالكية لا وجه. فنحن بين إما أن نقول أن الحكم منسوخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد صلى خلفه قيام، بغض النظر عن كون الصلاة افتتحت بكونه يرجع أو لا يرجع، المسألة ثانية، يعني أوصاف غير مؤثرة عنده، وهي عند الحنابلة أوصاف مؤثرة. أو نقول تحمل النصوص الواردة بالأمر بالقعود خلف القاعد القيود التي ذكروها، وبهذا نعمل بجميع النصوص. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي بكر أن يثبت كما هو، فهل قبل هذه الإشارة أو لم يقبل؟ قبل لما قبل يعني ثبت كما هو، اثبت كما أنت. نعم نعم لا في بعض الروايات استأخر نعم فيها ما يدل على أنه لم يقبل، وهذا يتمسك به من يقدم الاحترام على امتثال الأمر، يتمسكون بمثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اثبت ما ثبت، والدافع لذلك إيش؟ الاحترام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اكتسب فعل أبي بكر الشرعية من إيش؟ من الإقرار، ولا يمكن أن يعمل على الإطلاق. ولذلك يطردون مثل هذا، يقول في الصلاة تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هذا احترام، ولا يقال هذا مثل هذا ابتداء، هذا كلامهم. لكن شرعية هذا الفعل من أبي بكر رضي الله عنه كونه ما قبل نعم شرعية هذا إنما اكتسبت من إقراره عليه الصلاة والسلام نعم. وليس لمن يأتي بعد ذلك أن يقول أنا أحترم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تمتثل الأمر في هذا نعم، نقول لا ليس لك مستمسك فيها أبدا. المقصود أنه الأصل الإشارة تقتضي أنه يريد أن يستمر في الإمامة كما فعل عبد الرحمن بن عوف، لكنه ما قبل هذه المشورة فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وصار هو الإمام الحقيقي. وليس معنى هذا أننا ترد علينا الأوامر الشرعية ونخالفها ونقول نحب الرسول ونحترم الرسول عليه الصلاة والسلام ونخالف أوامره، لا. مخالفة أبي بكر لهذا الأمر نقول اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، وحينئذ لا يكون فيها أي دليل تنتفي المسألة من أصلها، لأن المبتدعة فتحوا أبواب من خلال هذا الحديث نعم، ولجوا إلى مسائل كثيرة من خلال هذا الحديث بكل بساطة، نحترم الرسول ونفعل ما يخالف أوامر عليه الصلاة والسلام، هذا ما ينفع. إن المحب لمن يحب المطيع نعم، فاتبعوني أحببكم الله. وأراد أن يستأخر الإمام الطارئ هذا ويفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الصورة التي معنا ليس فيها ما يدل على أنه ركع أو أكثر نعم. واللفظ يحتمل ما دام كبر للصلاة نعم، ودخل الإمام بعد الشروع في الصلاة فما فات قل أو كثر ما له أثر. ما يؤخذ من النص وإنما يؤخذ من نصوص أخرى، وهي المحافظة على الصلاة، المحافظة على كيفية الصلاة فقط. أما الحديث ما يدل على أنه ما نهى وما أنهى. على كل حال الحديث ليس فيه ما يدل إلا من باب المحافظة على كيفية الصلاة لا أكثر ولا أقل، يعني أهل العلم يستنبطون أحكام وإن لم يدل عليها النص، وإنما يعملون الأحوط للصلاة يعملون بالصلاة نظرا إلى عموم النصوص التي تدل على المحافظة على الصلاة في كيفيتها ووقتها وغير ذلك. نعم. مجرد الالتفات اختلاس ما يضر، لكن بعد إن كان لحاجة فأهل العلم يطلقون الكراهة والكراهة تزول بالحاجة. نعم. شخص يسأل يقول دخل مسبوق فوجد اثنين يصليان إمام ومأموم، فجاء هذا المسبوق ودفع عليه من المأموم قدام، هذا ما تردد فصار إماما، صف جنب الإمام كمل، يقول حكم الصلاة في مثل هذه الصورة؟ ما حكم الصلاة في هذه الصورة؟ نعم، الصورة اثنين يصلون إمام ومأموم، دخل ثالث فدفع المأموم، تقدم المأموم كمل الصلاة، هذه واقعة ما يفترضها واقع. لكن إذا وقع مثل هذه الأمور، إذا وقع مثل هذه الصورة لا سيما مع الجهل، الجهل مطبق للثلاثة كلها واضح إنهم جهال. نعم، إذا وقع مثل هذه الصورة تلتمس لها وجوه صحيح، كون الإمام يكون مأموم، الإمام انتقل إلى مأموم، نعم إمام ينتقل مأموم مثل قصة الزوج، مأموم ينتقل إمام في قصة الاستخلاف، نعم تصح على وجه، نعم يعني مأموم تبطل صلاة إمامه أو يسبقها الحدث أو يشعر بحدث خليه مأموم يصلي، فكون المأموم يصير إمام في الاستخلاف وكون الإمام يصير مأموم في قصة أبي بكر، ومع جهة صحة من هذه الصورة. نعود إلى مسألة الكبرى وهي أنه إذا صلى الإمام جالس هل يصلي المأموم الجلوس، عملا بقول الحنابلة إذا توافرت الشروط التي اشترطوها وأفادوها من النصوص مجتمعة، أو نقول بقول الحنفية والشافعية وهو أحوط، نعم وأن فعل الأخير الحديث متأخر عن الحديث المتقدمة ولا شك أنه أحوط بالنسبة لصلاة المأموم، ماذا نقول؟ ماذا يرجح قول الحنفية؟ فإما أن نقول بقول الحنفية والشافعية والنسخة مطروق عند أهل العلم واضح وهو أحوط لصلاة المأموم، وإما أن نقول بقول الحنابلة مع قيودهم، أو المسألة في المسألة ساعة وجاء الإمام مريض يمشي المانع أنه يصير مأموم لو بغينا الاحتياط الكامل، لكن إذا بغينا الاقتداء كما هنا والإمام له شأن في الشرع يعني ما هو من فضله الإمام، نعم ولذلك أمر جميع الصفوف يصلون جلوس لأن له شأن في الشرع، فالمسألة كما ترى يعني قول الحنفية والشافعية وحجة قوية وأن الأمر بالجلوس منسوخ بالقصة الأخيرة، أو الشروط والقيود التي وضعها الحنابلة أكل مسألة كنا على مذهبه، وإذا أردنا أن نطبق الحكم بدقة ونجريه على القواعد قلنا بقول الحنابلة لأنه يمكن الجمع بين النصوص، وإذا قلنا بالأحوط لصلاة المأموم والنسخ باب مطروق داخل ما في شك أن الأحوط إعمال النصوص، لكن إذا صلى مأموم وهو مستطيع للقيام من قعود صلاة خطر عند الحنفية والشافعية، نعم إيه، لكن هم عندهم قواعد، عندهم النسخ معروف الشرع، النسخ عندهم معروف الشرع، عندهم عند غيره. على كل حال تفضل.
صلى الله عليك. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم، عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص مالك الزهري عن مولى لعمر بن العاص شك أو لابنه عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته، لما في القيام من المشقة، وهذا مع القدرة على القيام في النفل في النافلة بالنسبة للقادر على القيام صلاته على النصف، إرادة أن يتنفل وهو يستطيع القيام فصلق، نقول لك نصف الأجر. لكن لو كانت فريضة وهو مستطيع من القيام نقول يكفينا النصف، نقول لا صلاتك باطلة، لأنه في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الذي يليه: حدثني عن مالك عن أبي شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال منقطع: لما قدمنا المدينة نالنا وباء، يعني مات بسببه أناس، من وعكها شديد، والوعك لا يكون إلا من الحمى كما يقولون، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة القائم. مراد الأجر مثل نصف أجر صلاة القائم، لا نقول أن من صلى قاعد ما صلى لنصف الصلاة يضيف إليها مثلها كمية، نعم، إنما المقصود الأجر يثبت له نصف الأجر. وهذا محمول على النافلة لمن يستطيع القيام، أما بالنسبة للفريضة فلا تصح بالنسبة لمن يستطيع القيام إلا من قيام، صلاة باطلة، لأن القيام ركن. إذا صلى قاعدا وهو غير مستطيع أجره كامل سواء كانت نافلة أو فريضة. طيب، النصوص عامة ليس فيها قيد: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاة القاعد، صلاة القاعد مثل نصف صلاة القاعد، صل قائما يشمل النافلة والفريضة، وحديث الباب يشمل النافلة والفريضة، يشمل المستطيع وغير المستطيع. حديث عمران بن حصين صل قائما، أي صلاة نافلة ولا فريضة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع مفاده أن من صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أن صلاته باطلة سواء كانت نافلة أو فريضة. حديث الباب صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، نعم، يشمل النافلة والفريض، المستطيع وغير المستطيع. كيف نحمل أو كيف نخرج من هذا الاعتراض؟ حديث عمران يجعل الصلاة باطلة، وحديث الباب يجعل الصلاة صحيحة، وعموم حديث عمران يشمل النافلة والفريضة، وعموم حديث الباب يشمل النافلة والفريضة. وفي المسند لو شاهد من حديث أنس عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهي محمة، قدم المدينة وهي محمة، فدخل المسجد فوجدهم يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد مثل أجر مثل نصف صلاة القائم، نعم، فتجشم الناس الصلاة قياما، فدل على أنها نافلة بدليل أنهم صلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، ودل على أنهم يستطيعون القيام بدليل أنهم لما تجشموا صلوا، لكن الذي لا يستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة، المستطيع له النصف في النافلة ولا تصح فريضته لأنه مستطيع، حديث عمران مقيد بغير المستطيع. هذا مثال لما يخرج عن القاعدة العامة التي نقل عليها الاتفاق، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، في الحديث هذا عملنا بخصوص السبب، ما عملنا بعموم اللفظ. لماذا؟ لأن عموم اللفظ معارض بعموم أقوى منه، فنحتاج إلى أن نرجع إلى خصوص السبب لدفع التعارض كما هنا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أثقال عامة العلم بالنقل عليه الاتفاق. كيف رجعنا إلى خصوص السبب وقلنا أنه دخل المدينة ومحمد الناس يصلون فقال صلاة القاعد؟ لأن عموم الخبر معارض بما هو أقوى منه، فنحتاج إلى أن نقصر الحكم على سببه لندفع التعارض. سم
صلى الله إليك. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ، قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان.
يقول رحمه الله تعالى: أبو ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن السائب بن يزيد الكند عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. وهذا الحديث بالنسبة لأسانيد مالك نازل، نعم، جل أحاديث مالك ثنائية، وهذا كم؟ نعم، خماسي، هذا نازل. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يجتمع مجموعة من الطبقة الواحدة يروي بعضهم عن بعض، وأكثر ما وجد من ذلك 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول النسائي. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته نافلته قاعدا قط، بل قام عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه، حتى كان قبل وفاته بعام لضعفه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها، يقرأها بتمهل وترسل وتدبر كما أمر عليه الصلاة والسلام، حتى تكون أطول من أطول منها، فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هل في هذا الحديث دليل على جواز الحدر بالقراءة والإسراع فيها، ترك الترتيل فيه ولا ما فيه؟ نعم، حديث هذا، نعم، الآن النص الذي معه فيه ولا ما فيه؟ حتى تكون أطول من أطول منها. كيف نعرف أن صارت أطول؟ يعني يمكن يرتل آل عمران حتى تكون أطول من البقرة. إذا رتل البقرة صارت آل عمران أطول منها؟ لا، ما صارت مثلها، صارت أقصر. لكن إذا رتل آل عمران وصارت أطول من البقرة، كيف نعرف أنها أطول من البقرة؟ إذا قرأت البقرة بسرعة، يعني إذا قرأت بلا ترتيل، حتى تكون أطول من أطول منها إذا قرأت بلا ترتيل. والحجر أو والهذ جاء ما يدل على جوازه: اقرأ وارقأ واقرأ، اقرأ وارقأ كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، في المسند وسنن الدارمي بإسناد حسن. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حال قط، يعني أبدا، حتى أسن، أي دخل في السن وهو الكبر، فكان يقرأ في صلاته قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية قائما عليه الصلاة والسلام ثم ركع، ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية. ونفس الحديث اللاحق. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. وفي هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، يعني لأن الأصل في صلاته أنه جالس، حتى إذا بقي القليل وقدر 30 أو 40 آية قام. في هذا إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل، تطلق في الغالب على الأقل. يعني الآن إذا كان إناء فيه ماء فشرب منه شيء يسير، تقول أعطني باقي، لكن إذا بقي شيء يسير أعطني باقي. نعم، الغالب أن البقية إنما تطلق على الأقل. قال ابن حجر: وفيه دليل على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائما. فيه ولا ما فيه؟ الآن افتتحت صلاة من قيام ولا من قعود؟ نعم، وكان يصلي قاعد كان يصلي جالس ثم يقعد. ابن حجر يقول فيه دليل على جواز القعود في أثناء الصلاة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين. إذ لا فرق بين الحالتين، كونك تقوم أول أو تقوم آخر، نفترض أنه أراد أن يقرأ 100 آية يفتعل وجالس يضر، نعم، لكن التي معنا هي ثابتة بلا شك. وفيه رد على من ليش؟ نعم، وفيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا. بعضهم يقول ما دام افتتحتها قاعدا، نعم، فلا تركع وأنت قاعد، اركع وأنت قاعد، أو قائما أن يركع قائما. وحكي عن أشهر وبعض الحنفية، وفيه أيضا حديث لكنه لا يدل على لزوم ذلك، بل فيه ما يدل على التخيير، وفي صحيح مسلم لا الإلزام. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان، وهما محتبيان، يعني إذا صلى الإنسان قاعد كيفية القعود، هل يفترش، هل يتورك، هل يتربع، هل يحتبي، يعني إذا صلى قاعد يتربع يعني هيئة خارج عن هيئة الصلاة، يحتبي كذلك لا توجد في جلسة الصلاة، أو يفترش كالجلسة بين السجدتين التشهد الأول، أو يتورك إذا أراد أن يطيل كالتشهد الثاني، معروف. لكن أنا أقول هل الأولى أن يفعل مثل ما كان يفعله في جلسة الصلاة، أو من غير بغض النظر عن حديث الدار القطني وفيه كلام، نعم، أو يفعل هيئة مغايرة، نعم، لجلسات الصلاة، مغايرة لجلسات الصلاة، لأن الأصل أنه قيام ما هو جلوس، لأن لو افترش من أراد أن يأتي ويلتحق به ما يدري هو قائم ولا قاعد ولا ما يدري. فإذا كان متربع عرف أنه في حال قيام، وهذه حجة من يرجح التربع. الآن لو تبي تصلي جالس فيتك الصلاة تقول الله بصلي جالس ما أستطيع القيام، وافترشت مثل ما تجلس التشهد الأول، دخل بيقتدي بك، وش بيقرأ الفاتحة ولا التشهد؟ بيقرأ التشهد ما يدري، نعم، لكن لما يصير متربع يعرف انك ما تبي التشهد ولا بين السجدتين. فالبديل عن القيام يكون مغاير لما هو من اصل الجلوس، لا يعجز حكمه اخر، لكن المستطيع الذي يستطيع لا، السنه له ان يفترش في موضع الافتراش وتورك في موضع التورك. لكن اذا عجز عن القيام ياتي بجلوس مغاير لما في الصلاة لتغير هيئات، وهما محتبيان، والاحتباء تقدم والجمع بين الساقين والفخذين ونصبهما برداء أو باليدين، وهو يريد هما يريد هما محتبيان في حال القيام. والأصل أن الجلوس في موضع الصلاة في موضع القيام، الجلوس في الصلاة في موضع القيام ليست له صورة مخصوصة لا يجزئ إلا عليها، بل تجزئ على صفات الجلوس كلها من احتباء وتربع وتورك وافتراش وغير ذلك. وأفضلها التربع قالوا لأنه أوقر، ولما ذكرنا سابقا روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا، ولا يسلم حديث من مقال. الأكمل أن يفتتحها قائما ويستمر قائما حتى يركع، هذا الأكمل، لأن المسألة مفترضة في شخص يستطيع، نعم، هذا الذي الأكمل لينال أجر كامل. لكن إذا افتتحها قائما ثم أحس بتعب وجلس لطول القيام أجر كامل إن شاء الله. وكذلك إذا افتتحها جالسا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحس بنشاط، أو أراد أن يركع من القيام، أو عرف القدر الذي يستطيعه من القيام وترك له من القرآن بقدره، فعل عليه الصلاة 30 أو 40. وبعض المصلين يستطيع القيام لكن إذا قام ما يستطيع السجود، نعم، ما يستطيع صلي، ما يستطيع السجود. وبعضهم يستطيع القعود لكن إذا أراد أن ينهض عجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من المناسب مسألة يكثر السؤال عنها، ليصلي على الكرسي، الذي يصلي على الكرسي كيف يصاف الناس؟ هل يتقدم بحيث تكون الأقدام مع الأقدام مع الناس، يتأخر بحيث يكون أقدامه أقدام الناس، أو يتقدم بحيث حديهم بظاهره؟ يعني شيء مأثور ولا اجتهاد؟ اجتهاد ولا مأثور؟ أو ينظر إلى الغالب، لأنه إذا حاذاهم بظاهره وأراد أن يسجد تقدم على مصف الإمام، يتقدم على الكرسي، إذا يستطيع السجود نسجد على الغالب، بس ما يقدر يعني. ما هي مسألة مفترضة في شخص يستطيع السجود، نعم، ويستطيع الركوع يقوم ويركب على الناس، فينظر في هذا إلى الغالب. إن كان الغالب الذي يستطيعه، نعم، محاذاتهم في حال القيام يكون محاذيا لهم بظاهره، وإذا كان الغالب له الذي يفعله محاذاته لهم في حال الجلوس يكون محاذيا لهم بالأقدام، والجلوس يتبعه السجود والركوع. على كل حال لا يتضرر أحد، ترتب عليه ضرر لأحد مسألة أخرى. المقصود أنه إذا ترتب عليه ضرر لآخرين انتقل إلى الصورة. نعم.
قال مالك رحمه الله: وقول علي وابن عباس رضي الله عنهم أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب الصلاة الوسطى التي جاء ذكرها في قوله جل وعلا: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وجاءت أيضا في النصوص: ملأ الله بيوتهم أو قال قبورهم نارا فبسون عن الصلاة الوسطى، وفيه أيضا بيانه وهي صلاة العصر. والوسطى تأنيث الأوسط، تأنيث الأوسط وهو الأعدل، وهو الأعدل، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. وقلنا أن الوسط الذي يقع بين الطرفين، نعم، ما تأتي الآية بهذا، لأنه ليس بعدهم أحد، هذه الأمة ليس بعدها أحد، ليست بين الطرفين، هي وسط، كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة: وسط بين الأمم. لكن المراد بالوسط: كذلك جعلناكم أمة وسطا، المقصود به العدول الخيار. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم الكناني عن أبي يونس لا يعرف اسمه، وهو من ثقات التابعين، مولى عائشة أم المؤمنين، أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا بتثليث الميم، مصحف ومصحف وإيش ومصحف، لكن الضم أشهر. ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أعلمني وأخبرني، حافظ على الصلوات هذه الخمس والصلاة الوسطى، من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. وقوموا لله قانتين مطيعين، قلوا الدوام الطاعة، أو ساكتين، لأن لما نزلت وقوموا لله قانتين نهوا عن الكلام، واللفظ محتمل. فلما بلغتها آذنتها، بلغت الآية آذنت عائشة أخبرتها، فأملت علي: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وقوموا لله قانتين كذا بالواو، وصلاة العصر كذا بالواو في حديث عائشة بدون خلاف، وأما في حديث حفصة فالرواة مختلفون هل فيه واو أو بدون واو. طيب، وصلاة العصر في النصين، يعني على فرض ثبوتها في حديث حفصة، وأما في حديث عائشة فهي فائدة. فهل الصلاة الوسطى على هذا هي العصر أو ليست العصر؟ لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة. منهم من يقول أن المراد من هذا النص أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ووجود هذه الواو وحذفها على حد سواء كما قرره العلم، وبهذا يستدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ترجمة في صحيح مسلم، وإن كانت ترجمة ليست في المسلم، نعم، الترجمة: باب الدليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع العدوي مولاهم أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أعلمني، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوم لله قانتين. فلما بلغت آذنتها، يعني كما تقدم في حديث عائشة، فأملت من الإملاء علي: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي رواية بالواو وصلاة العصر، يعني روي بالواو وروي بحذفها، وزعم بعضهم أن حذفها وإثباتها على حد سواء، وله وجه. قد يقول قائل: هل لأمهات المؤمنين الزيادة في كتاب الله؟ نعم، إذا بلغت أذن أكتب، والحديث الصحيح حديث عائشة في صحيح مسلم. نعم، لكن وين هي سنة من رسول الله؟ هي موجودة في المصحف الآن؟ طيب، نعم، يعني سمعتها لا على أنها قرآن، لا على أنها قرآن، وإنما سمعتها على أن أساس أنها تفسير وتوضيح. إذن كيف تثبتها في أصل المصحف وهي قراءة تفسيرية؟ نعم، اكتبها يعني في الحاشية لا في أصل. وهذا معروف أنه المصحف الذي جمع الجمع الأول في عهد أبي بكر، أما المصحف الذي اتفق عليه وأجمع عليه الصحابة نعم إجماعا ملزما قطعيا الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان نعم، فلا يوجد في مثل هذا التفسير. يقول الباجي يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت، ويحتمل أنها سمعتها على أساس أنها تفسير. وعلى كل حال القرآن المحفوظ من الزيادة والنقصان هو ما بين الدفتين الذي تولى الله جل وعلا حفظه، الذي تولى حفظه وصانه من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني لا يقول لا يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن إلا من يشكك في هذه الآية وإنا له لحافظون. الذي يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن يشكك في هذه الآية، لأن الله جل وعلا تولى حفظه. هناك قصة يرويها البيهقي وغيره أن يحيى بن أكثم دعا يهوديا إلى الإسلام فرفض، وبعد تمام الحول جاء مسلما ليحيى بن أكثم فقال له يعني ما الذي دعاك إلى هذا؟ دعوناك العام الماضي ما أسلمت والآن جئت ضائعا مختارا. قال لما دعوتني ذهبت فنسخت نسخا من التوراة وحرفت فيها وزدت ونقصت فأتيت بها إلى السوق فاشتريت مني وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت، ثم نسخت نسخا من الإنجيل وفعلت مثل ما فعلت بالتوراة وجلبتها في السوق فاشتريت وصار الناس يقرؤونها على ما كتبت، فنسخت نسخا من المصحف وغيرت تغييرا يسيرا جدا، فلما عرضت على السوق كل من رأى المصحف رماه من وجهه ما قبل ولا نسخ. فلما أخبر يحيى بن أكثم وحج يحيى بن أكثم في هذه السنة والتقى بسفيان بن عيينة قال يا أخي ما أحتاج إلى يهودي، هذا منصوص عليه في كتاب الله، هم استحفظوا على كتبهم فما حفظ، ونحن وكتابنا تولى الله جل وعلا حفظه فعفظه. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع نسب إلى جده وتابعيه ثقة أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر، جزم بذلك زيد لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظ على الصلوات صلاة الوسطى. رواه أبو داود ولأنها تقع في وسط النهار، لأنها تقع في وسط النهار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. ابن جرير رواه عن ابن عباس بإسناد متصل من طريق عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عنه. وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر كما روى ذلك مسلم عنه في الصحيح. قال مالك وقول علي بن عباس أن الصبح أحب ما سمعت في ذلك، وبه قال الشافعي أيضا. والصحيح عند الحنابلة والحنفية أنها العصر، وهو المعروف عن أكثر الصحابة والتابعين، واختاره أكثر الشافعي أنها العصر، فالأكثر على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وجاء ما يدعم ذلك من النصوص. حبسون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حديث عائشة حديث حفصة، على الاحتمال مع وجود الواو. المقصود أن النصوص الواردة في صلاة العصر أكثر مما ورد في غيره، من ترك صلاة العصر حبط عمل، من فاتته العصر كأنما وتر أهله المال. النصوص التي جاءت في صلاة العصر أكثر من النصوص التي جاءت في غيرها، ولأن قبلها نعم صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتين ليليتين، فهي وسط بالنسبة للوقت، إضافة إلى ما جاء في النصوص. منهم من يقول الصبح لأن قبلها صلاتين بالليل وبعدها صلاتين بالنهار نعم، فهي وسطى. منهم من يقول الوسطى المغرب نعم، بالنسبة لعدد الركعات وسطى بين الرباعية وبين الثنائية فهي وسطى. وعلى كل حال مسألة خلافية، والراجح ما يختاره أكثر الصحابة والتابعين وأكثر العلم من أنها صلاة العصر. سم
صلى الله عليك. باب رخصة في الصلاة في الثوب الواحد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفي على عاتقه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي في الثوب الواحد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك رحمه الله حب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقي ثوبا أو عمامة.
يقول رحمه الله تعالى باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد مشتملا به حال كونه مشتملا في بيت أم سلمة في بيت أمه زوج النبي عليه الصلاة والسلام واضعا طرفيه على عاتقه. قل الباجي يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كتفه اليسرى وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى وهو نوع من الاشتمال يسمونه التوشيح وهو مباح عندهم في الصلاة وغيرها وأداره على كتفه اليسرى نعم ثم الطرف الآخر تحت اليسرى أداره على اليمنى. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن حجر لما أقف على اسمه ويقول السرخسي صاحب المبسوط أن اسمه ثوبان من جئنا من أين جاءت التسمية هذه؟ لا لا أولي كلكم ثوبان وهم هذا وهم أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان استفهام كاري وهو يتضمن الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب يعني حياتهم كلها مبنية هذا عيشهم قلة في الثياب قلة في الأكل قلة في الفراش قلة صغر في البيوت سودان هذا عيشهم يدخر لهم الأجر كامل يوم القيامة. من أراد أن يعتبر يقرأ في عيش النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء فيه في صحيح البخاري وغيره. أولي كلكم ثوبان. وحدثني عن مالك عن شهاب بن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصور للرجل في ثوب واحد فقال نعم ثوب واحد يكفي يعني لو قدر أن الإنسان عليه قميص ولا تحته سراويل ولا فنايل ولا شيء ولا فوقه شماغ ولا طيب ساتر العورة لكن كل ما كثر الستار أفضل يصلي في ثوبين أفضل من واحد لكن الواحد مجزي مدى مستر العورة. هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك صلي في ثوب واحد فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي مجموعة من الثياب هذا متى وتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من نصف قرن بعد الفتوح وبعد أن توسع الناس إني لأصلي في ثوب واحد لبيان الجواز وإن ثيابي لعلى المشجب المشجب كمنبر كسر الميم وسكون المعجم وفتح الجيم فموحدة عيدان تضم رؤوسها هكذا نعم تضم رؤوسها ويفرج بين قوائبها توضع عليها الثياب تعلق عليها الأسقية والقرب ما أشبه القرب وهي معروفة إلى وقت قريب يعني شئت الآن الشماعة تقوم مقامها نعم الشماعة تقوم مقامها لكن المشجب يعرفه بعض. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد رواه البخاري. فالصلاة في الثوب الواحد الذي يستر العورة الصلاة مجزية يعني ما يستر العورة مجزية ويبقى هذا شرط ويبقى القدر الزائد على ذلك سنة إلا ما يتعلق بالعاتق فيجب ستره لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فستر العاتق واجب وستر العورة شرط وما عدا ذلك مستحب. نعرف الفرق، يعني ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العاتق واجب يأثم بتركه لكن الصلاة صحيحة، ما عدا ذلك يعني ثوب ثاني يعني يكون أكمل هذا مستحب. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي بالقميص الواحد، مراده بذلك أن العمل تواطأ على هذا واستمر عليه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد الصحابة الذين تأخرت وفياتهم إلى عهد التابعين فلم ينسخ. وحدثني عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي إشباع، نعم، في ثوب واحد ملتحفا به يعني متوشحا به كما تقدم شرطه، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به، كان الثوب قصير يتزر به يعني يستر العورة، نعم، ولا يلزم أن يستر أعالي البدن كما في التوشيح المتقدم، توشيح لأن الثوب واسع يستوعب العورة ويستوعب أعالي البدن، لكن إذا كان لا يستوعب العورة ولا لا يستوعب الجميع فتستر العورة، فإن كان قصيرا فليتزر به لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة، لحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في رواية عاتقيه منه شيء، وهذا مخرج في الصحيح. نعم شفاف يصف العورة يصف مايك لابد أن يكون يستر شيء، ليس نكره في سياق النبي أدنى شيء، يكفي شيء، لأن ليس على عاتقه نكر في سياق النفي ينصر في الأدنى شيء. على الخلاف في الفخذ هل العورة وليس بعورة، في حديث جرهد الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، ولا شك أن حديث أنس أقوى لكن حديث جرهد أحوط، أيضا منهم من يحمل حديث جرهد على الصلاة وحديث أنس على خارج الصلاة. نعم
صلى الله عليك. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. عن مالك أنه بلغ أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفل عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق عليها فأصلي في درع وخمار، فقال نعم إذا كان الدرع سابغا.
يقول رحمه الله تعالى باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الدرع يشبه القميص والخمار ما يغطي الرأس، وترجم بذلك لرد قول مجاهد لا تصلي المرأة في أقل من أربعة ثياب، درع وخمار ملحفة وإزار لا يكفي ما يغطي جميع البدن حتى تجتمع عليه هذه الأربعة، ولم يقله غيره كما قال الحافظ بن حجر. وعلى كل حال إذا غطت المرأة جميع بدنها سترت جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه إذا لم تكن بحضرة أجانب صحت صلاتها اتفاقا، فإن كشفت يديها مع الوجه صحت صلاتها عند قوم، إن كشفت القدمين ظهور القدمين صحت عند الحنفية والجمهور على خلاف ذلك. فعورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، نعم، الكفين خلاف فيهما قول، شيخ الإسلام يرى الكفين ليس بعورة، ويستروح ببعض أقواله إلى قول الحنفية أيضا أن القدمين ليس من عورة في الصلاة. هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة لعورتها عند الرجال الأجانب كلها عورة، والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على ذلك. نعم ولسنا في مقام بسط المسألة لأنها تحتاج إلى وقت، وأدلتها تحتاج إلى سرد. عورتها عند المحارم غير عورته عند الأجانب، فعورته عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين، ومثله عورتها عند النساء، يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها، لأن النساء عطفن على المحارم، النساء عطفن على المحارم. وهذا خلافا لما يقول بعضهم أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل. تعلمون أن هذه الفتوى أو هذا القول ترتب عليه آثار من نزع لجلباب الحياة وتفسخ، واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت السوءات صلى الله عليه وسلم والعافية. فالمرجح في عورة المرأة عند المرأة أنها كعورتها عند محارمها. النص واضح يعني في آيتي النور وآية إيش الأحزاب، نعم، عطف النساء على إيش، على المحارم. فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة مثل، يعني معناه أن ما عدا السرة والركبة يخرج عند النساء. ثم إذا خطوات الشيطان، نتبع خطوات الشيطان المسألة، يفتى يقال بهذا القول، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع، ثم بعد ذلك ننتهي. وليس في هذا ما يدل على القول الآخر، وإن قال به من قال به من أهل، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها لا فرق. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار، يعني خلافا لما يقوله مجاهد، خمار بزينة كتاب، ثوب تغطي به المرأة رأسها، إذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني من بلغت سن المحيض المكلفة لا تصلي إلا بخمار. مفهومه أن المرأة أو البنت إذا لم تبلغ سن المحيض أنها يخفف في أمرها، فلا يحتاج أن تغطي رأسها. يقولون الدرع الذي يلبس من الثياب مذكر، أما درع الحديد فمؤنث، هذه ما ذكروه من اللطائف. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفل بلفظ الحيوان المعروف التيمي عن أمه أم حرام واسمها آمنة أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع اللي هو القميص السابغ الساتر إذا غير ظهور قدميها، إذا غير ظهور قدميها. وهذا فيه حجة للجمهور الذين يرون أن ستر القدم لا بد منه بالنسبة للمرأة خلافا للحنفية. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده العلماء يقولون مثلها، حدثني الثقة حدثني من لا أتهم، طيب يكفي أن يكون ثقة عن مالك ولو لم نعرف عينه، نعم من يقلد مالك يكفي عنده يعني فرع من فروع التقليد، لكن الذي يريد أن يقف على حقائق الأمور بنفسه لا يقلد مالك. وإن اجتهد أهل العلم فبينوا المراد بالثقة وقالوا هنا هو ليس بسعد كما ذكر الدارقطني، لكن إذا أطلق قال حدثني الثقة، نعم يغلب على الظن أنه ثقة لأن مالك من التحري، لكن حصل ما حصل من الخلل. ولذا يقول الشافعي رحمه الله حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف بالاتفاق، فلا يكفي أن يقول الإمام حدثني الثقة، لا يكفي لتقليده في ذلك حتى يصرح باسمه، فينظر هل هو بالفعل ثقة عند الناقد نفسه إن كان من أهل النظر أو عند الأكثر على الأقل. عن مكير بن عبد الله بن الأشد مولى بني مخزوم عن بسر بن سعيد المدني عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، لأن ذلك جائز، وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر لأنه أبلغ في السفر، لكن لا يعني أنه شرط لازم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق كمنبر ما يشد به الوسط، إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار، فقال نعم إذا كان الدرع سابغا كما تقدم في حديث أم سلمة، سابغ بمعنى أنه يغطي ظهور القدمين ساترا لظهور القدمين، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب ستر القدمين. ونعم شيخ الإسلام يصرح مثل هذا لأن الخبر في ثبوت الكلام. يقول أبو عمر بن عبد البر المنطق والحقو والإزار والسراويل معنى واحد، بمعنى أنها كلها تصل إلى منتصف البدن، نعم الملحفة ما يغطى به مثل الجلال مثل. تلتحف به قرب ما تقول جبال. اي نعم زياده.
شو
الثوب يليق بالنساء لا يكون تفصيله مثل تفصيل الرجال لكنه ثوب. نعم ما يلزم تشبه صار مثل لكنه ثوب يناسب النساء. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.